بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هل للملابس والأزياء والمظهر تأثير على شخصيتنا؟ هل للملابس والأزياء والمظهر تأثير على سلوكنا؟ كيف يمكن أن تكون الملابس والمظهر مدخلا لتقييم الإنسان والحكم عليه؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في هذا التسجيل الرمضاني الخاص حول هذا الموضوع، موضوع الأزياء والمظهر وتأثيره على سلوك وشخصية الإنسان. أولا لابد أن نتحدث بكل وضوح عن أن الملابس أو المظهر بشكل عام تمثل واحد من أهم المحددات للشخصية، بمعنى أنها جزء من الرسالة التي نريد توصيلها للآخرين، وهي التي يمكن أن تجعل تقييم الشخصية سلبيا أو إيجابيا حسب نوع وشكل المظهر الذي نظهر به للناس. ولذلك يقال أن 60% من التأثير في الاتصال البصري يعود للملابس أو المظهر الذي تظهر به، أي أن تقييم الآخرين لك يأتي من خلال ما تلبس ومن خلال ما تظهر به. ربما يصل هذا التأثير إلى 60% من الحكم عليك. فالملابس هي التي تجعل الغني غنيا والفقير فقيرا والصغير صغيرا والكبير كبيرا والشاب شابا والعكس، وهي كذلك لها تأثير كبير جدا على مسألة قبول الناس أو قبول الآخرين لهذا الشخص لكي يعرفوا كيف يتعاملوا معه. هناك حقيقة الآن كثير من المشكلات في المظهر وفي الملابس في السودان وفي عدد من الدول الإسلامية والعربية والأفريقية، وفيها ابتعاد كثير عن الهوية الوطنية أو الهوية الإسلامية، وكثير من الشباب وكثير حتى من الرجال الكبار والنساء ربما لا يهتمون بهذا الجانب أو يشعرون أن الموضوع كما يقال الموضوع ما خطير، الموضوع بسيط، لكن حقيقة إنه الموضوع خطير والموضوع ما بسيط، لأنه هذه الملابس وهذا المظهر هو تعبير عن الهوية وتعبير عن الشخصية، وربما يسبب لك تقييما خاطئا من آخرين وتتضرر منه أنت في حياتك الشخصية. الرسائل التي نرسلها للآخرين تكون دائما ذات مغزى وذات معنى، بمعنى أن الإنسان عندما يرتدي ملابس معينة فهو يريد أن يرسل رسالة بواسطة هذه الملابس أو بواسطة هذا المظهر للآخرين لتأكيد الشخصية والانتماء الذي يشعر به، وهو كذلك يعبر عن الرغبة في ستر جسد الإنسان، أن الإنسان يستر جسده بهذه الملابس ليحميها ويغطي هذه الأجزاء من الجسد من الأنظار، وكذلك ليحمي نفسه من قسوة المناخ سواء كان في أيام البرد أو أيام الحر. هذا هو الجزء العملي الوظيفي لوظيفة الملابس، ولكن هناك جزء ثقافي اجتماعي تعبر عنه هذه الملابس، وبذلك لابد أو لذلك لابد من الانتباه لهذا الجزء، وهو الذي يخصنا في هذا التسجيل. في بداية القرن الماضي كتب الفيلسوف والعالم الاجتماعي جورج سيميل أن الموضة لها هدفان، الموضة لها هدفين. الهدف الأول التعبير عن النفس بشكل فردي من خلال الملابس، والهدف الثاني الرغبة بالانتماء إلى مجموعة ما. وركز معي في هذا الهدف الثاني. جورج سيميل عالم الاجتماع والفيلسوف المعروف يقول أن واحد من أهداف الموضة أو ما يسمى بالموضة أو الفاشن هي الرغبة بالانتماء إلى مجموعة ما، وهذا هو الجانب الاجتماعي المهم من هذا الموضوع. إذن المظهر أو الملابس التي نلبسها هي تعبر عن الهوية، تعبر عن الانتماء، تعبر عن الثقافة، وبالتالي من المهم جدا أن يكون هناك انسجام وتجانس ما بين ما يعتقد الإنسان وما يمثل الإنسان من أفكار ومن سلوكيات في باطنه وبين ما يظهر في مظهره، بمعنى أن يحصل هناك نوع من أنواع التطابق ونوع من أنواع الانسجام ما بين المرجعيات الفكرية والثقافية للإنسان، ما يؤمن به، ما يعتقده، ما يظن أنه صواب على مستوى تصور العلاقة مع الله، العلاقة مع نفسه، العلاقة مع الآخرين، العلاقة مع الكون في كل هذه العلاقات في أطرها الأربعة وبينما يظهر في ملابسه وبصره. ولذلك الشخص مثلا الذي يكون شخص متدين أو ملتزم يظهر عليه أثر هذا التدين والالتزام في بصره وفي سلوكه، والعكس صحيح. والشخص الذي يعمل في عمل شاق يتطلب أن يرتدي ملابس معينة أيضا يظهر عمله أو يظهر طبيعة العمل الذي يقوم به تظهر أيضا في ملابسه وفي سلوكه، والعكس صحيح. والشخص الذي ربما ابتلي بالفقر أو ابتلي بقلة المال ربما يظهر كذلك هذا في ملابسه، والعكس صحيح. إذن للملابس تقييمات ولديها يعني صور من الرسائل الإيجابية والسلبية التي ترسل للآخرين وللمجتمع، ومن الممكن أن تكون جزء كما قلنا في تقييمك أنت كشخص سواء كان سلبا أو إيجابا، وهنا مصدر الخطورة والمسألة التي تحتاج منا إلى تقييم وإلى انتباه. يقول بعض الأشخاص أن مسألة الزي أو المظهر أو الملابس شأن شخصي وهي جزء من الحرية الشخصية للإنسان، والحقيقة أن هذا الادعاء ادعاء زائف وادعاء لا مكان له من العقلانية ولا من الموضوعية، لأن الإنسان كما يقال كائن مدني بطبعه، بمعنى أن الإنسان يحب ويريد أن يعيش ضمن مكونات اجتماعية أو ضمن جماعة البشر أو ضمن جماعة الإنسان في مكان ما في حيز ما، وبالتالي الإنسان لا يمكن أن ينفك عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية ويبحث عن القبول والانتماء لهذه المجموعات الإنسانية والبشرية التي يعيش معها، فهو يؤثر ويتأثر بها. ولذلك لا نستطيع أن نقول أن الزي أو المظهر مطلقا هو شأن شخصي، طالما هو يؤثر في الآخرين فهو ليس شأنا شخصيا. بمعنى هل هذه الملابس التي ترتديها المرأة أو يرتديها الرجل ضمن محيط اجتماعي معين إذا كانت مخالفة للمرجعيات الثقافية أو المرجعيات الاجتماعية لهذا المكون هل لها تأثيرات في تقييم هذا الشخص وفي التعامل معه أم لا؟ فإذا كان لها تأثير وهو السائد في أدمغتنا وعقولنا في الإجابة الموضوعية على هذا السؤال، فهذا يعني أن هذه الملابس تعتبر جزء من علامات ومن وسائل التواصل مع الآخرين. وبالتالي لا يمكن أبدا أن نقول والله يعني أنا حر أن ألبس ما أشاء، وإلا كان جزء من هذه الحرية أن لا ترتدي ملابس أصلا، بمعنى أن تسير أكرمكم الله بلا ملابس بين الناس، وهذا يعتبر عند حتى أولئك الذين يقولون بنظرية الحرية الشخصية في الملابس يعتبر هذا عملا غير لائق، بمعنى أنه لا يليق أن يخرج الإنسان عاريا بين الناس بلا ملابس ليقول أن هذه حرية شخصية. هل هناك من يتأذى من شكل الملابس التي نلبسها؟ الإجابة نعم. هل هناك من لا يستطيع أن يتواصل معي بشكل صحيح وبشكل جيد بسبب الملابس أو المظهر الذي أكون عليه أم لا؟ الإجابة نعم. هل هناك من الممكن أن يطور من التواصل معي ويحسن من التواصل معي وتقييم لي يكون بشكل أفضل بسبب مظهري أو شكلي؟ الإجابة نعم. هذه هي الأسئلة والإجابات الموضوعية والعقلانية التي تعزز موضوع المظهر. وبالتالي الملابس لها دور في لفت الانتباه من النظرة الأولى، لها علاقة بمستوى الشخص الذي يلبسه، هي ربما تحدد حتى مستوى الثقافة والفكر والسلوك من خلال ما تلبسه سواء كان للرجال أو النساء. وبالتالي ما نرتديه من ملابس هو يتأثر تأثير كبير جدا بأعمارنا وبأجناسنا وبقبائلنا وبتوجهاتنا الفكرية وبانتقائنا وبشعورنا حتى وإحساسنا، يعني حتى الشعور والإحساس يؤثر فيما نلبس. فالإنسان المحبط يرتدي ملابس تشبه هذه الحالة النفسية، والإنسان المتفائل يختار ملابس تشبه هذه الحالة النفسية، وكذلك الألوان تتأثر بهذه المسألة. الآن انتشرت عدد من صور الملابس وصور الأزياء والمظاهر وحلاقات الشعر التي لا تتناسب مع مجتمعاتنا في السودان أو المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية وحتى المجتمعات الأفريقية. هذه المجتمعات لها ثقافة ولها مرجعيات اجتماعية وثقافية تضبط شكل المظهر العام، هي لا تقيد ولكن تضبط. عندما نقول تضبط أي أنها تعطيك الإذن بالانتماء والهوية لهذا المجتمع وتخلق لك حيزا من الحماية الاجتماعية بسبب هذا الانتماء وهذه الهوية. وبالتالي الخروج عن هذه التقاليد يعتبر مشكلة في تقبل الشخص، ويشعر الشخص بالانعزال والانطواء ويصاب بالأمراض النفسية ومشكلات كثيرة جدا تحدث الآن للشباب. هذه المشكلات هم الذين خلقوها بحجز أنفسهم وبمنع أنفسهم من الانتماء أو من الشعور بالانتماء إلى الجماعة الاجتماعية أو الثقافية الكبيرة التي لها تقاليد كثيرة في الأمور التي تخص الملابس أو المظهر أو السلوك. وبالتالي نقول أن هذا المظهر أو هذه الملابس تؤثر بشكل كبير جدا على مسألة حتى التفاعل الاجتماعي والثقافي، وتساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الهوية الوطنية. من هذه المظاهر السلبية التي بدأت تظهر الآن انتشار ملابس قصيرة هي ليست بالبنطال وليست بالرداء، ويلبسها الشباب في السودان الآن. تجد الشاب يلبس هذه الملابس في الشارع للأسف الشديد، وتظهر السيقان واضحة خصوصا الشباب المراهقين، وهذا بلا شك مظهر غير مناسب للإنسان في هذا العمر. بمعنى أن مرحلة المراهقة يحدث فيها تغير جسماني للإنسان وتغير في شكل الجسد، وهذه التغيرات ليس من المستحسن للإنسان أن تظهر فيه هذه التغيرات ويظهرها للآخرين بهذا الشكل الفج وهذا الشكل الذي لا يناسب الذوق السليم. ولذلك الستر، نحن مأمورون بالستر لأن الستر هو جمال الإنسان الذي يتستر يتجمل. وعورة المسلم معروفة أنها ما بين السرة والركبة، وهناك اختلاف في الركبة، ونحن لا نتحدث عن أن الساقين هما عورة، ولكنها مظهر لا يناسب، أي أنها مظهر غير لائق أن يخرج الشاب بهذه الملابس القصيرة فيركب بها السيارات مع النساء ومع الرجال، وربما انكشف شيء من فخذه أو شيء من جسمه الخاص وهو يجلس أو هو يتحرك. وبالتالي هذه تعتبر واحدة من أهم المظاهر القبيحة التي انتشرت الآن في بلادنا، ولا بد للشاب أن ينظر إلى نفسه، هو لماذا يرتدي مثل هذه الملابس؟ هذه الملابس القصيرة ربما تكون مقبولة في مجتمع الرياضة، وحتى في مجتمع الرياضة هناك كثير من الشباب الذين يريدون أن يعني يكون لهم مظهر جيد ويريد أن يكونوا يعني في السترة يلبسون تحتها ما يسمى بالغطاء أو شيء يستر الفخذ، ويلعبون بها كرة القدم أو غيرها من الرياضات. وبالتالي لا يريد أن يظهر بأي مظهر غير جيد أثناء ممارسة الرياضة. دعك أن يخرج بهذا المظهر في الحياة الاجتماعية كما قلنا لركوب المواصلات أو النقل أو التحرك في الشارع أو الجلوس مع الأصدقاء في مجالس، هذه لا تليق هذه الملابس بالإنسان في الصعيد العام في الفضاء العام. وقد تصلح في البيوت، في البيوت مع الأخوان أو مع الحالة الاجتماعية الخاصة قد تصلح، ولكن حتى هذه أيضا قد يجدها بعض الأشخاص غير جيدة في التعامل معك حتى داخل البيت. فالحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، بأن الرجل الذي يستحي يعتبر هذا علامة من علامات الإيمان. أيضا انتشرت الملابس الضيقة والملابس القصيرة خصوصا في الفتيات الآن في الخرطوم وفي عدد من مناطق السودان. والذي نستغربه أن المرأة في القديم في السودان كانت وصلت مرحلة من الحشمة أنها حتى تتبلم، والتبلم هو أن تغطي المرأة جزء من وجهها بالثوب، الثوب السوداني، وهي تسير في الشارع. وصلت هذه المرحلة، وأن المرأة السودانية كان السائد فيها خصوصا في الأرياف والمناطق القروية أنها لا تسير في الشارع بحضرة الرجال حتى يتقدم عليها الرجل، ولا تجعل الرجل يسير من خلفها. هذه هي مرحلة الحياة ومرحلة الأدب العالي التي كانت منتشرة في السودان. وصلنا مرحلة الآن أننا نرى الآن أن البنطال النسائي أو الرجالي أو ما يسمى بالفيزيون أصبح منتشر الآن وسط البنات، نزل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم السترة. هذه الملابس لا تعبر كذلك عن الثقافة، ولا تعبر عن الهوية، ولا تعبر عن الذوق السليم. أنا لا أريد أن أتحدث عن حرمة وحل، أنا أتحدث عن الإحساس أولا والذوق. المرأة في الأساس كل جسد المرأة هو فيه علامات الله سبحانه وتعالى وضعها هذه المرأة بهذا، خلقها بهذا الجمال وبهذه الصورة لأنها تحمل محتوى معين ورسالة معينة في التعافي العلاقة مع الرجل تمهد لاستمرار الحياة الإنسانية. ولذلك جسد المرأة كما يقول بعض الأشخاص ليس ملكا لها، يعني عندما يقول شخص أن جسد المرأة ملك لها هذا يعني أيضا أن جسد الرجل ملك له. كيف يكون الجسد ملك لك وأنت لم تخلقه؟ يعني أنت ما خلقت الحاجة دي، أنت حاجة دي الملكية دي بتجي لما أنت توجد الشيء أو تخلقه. فدي قد تكون رسائل قد تقود إلى الإلحاد نفسه، بمعنى أن الإنسان لم يتصور أن الحاجة دي هي ملكه وهي لحم وعظم ودم وروح، وتجد أنه في داخل اعتقاده يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الجسد. طيب إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الجسد كيف أنت تملكه يعني؟ فهذه كل أغوال مردود عليها وأغوال باطلة، ليس هناك ملكية للجسد للإنسان سواء كان للرجل ولا للمرأة. فطالما أن هذا الجسد ليس ملكا لك، هو ملك للذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سوف يأخذه ويسحب به إلى التراب فيدفن في التراب فيأكله الدود وتأكله الهوام. إذن أنت لا تملك منه شيء، لا تملك الروح التي صعدت إلى السماء، ولا تملك هذا اللحم والعظم الذي سوف ينزل إلى التراب. فالشخص الذي يملك أحقية التخزين أو أحقية الاقتناء إلى الأبد على الأقل يعني. فهو لا، أنت لا تمتلك أي شيء في جسدك، أنت لا تستطيع أن تتصرف حتى في خلية واحدة من جسدك. هذه الخلايا وهذا النظام الموجود في الجسد كله يتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى، وفي لحظة معينة تسكت هذه الحركة داخل الجسد وتنتقل إلى الدار الآخرة. نواصل في الجزء الثاني.